الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 84 من زاد المعاد قال رحمه الله: فصل، وهو الأخير من كتاب الزكاة أو باب الزكاة. فصل في أسباب شرح الصدر وحصولها على الكمال له صلى الله عليه وسلم. وضع رحمه الله هذا الباب في غير مضانه، قد وقفت عليه مرارا واستفدنا منه، وربما عملت خطبة جمعة مما ذكر فيه من وسائل انشراح الصدر، لكن نسيت في أي موطن ذكره، وإذا به ذكره في أواخر الزكاة بعد أن ذكر الكرم والجود والإحسان وأنه من أسباب انشراح الصدر. فهذا الباب ذكره من تمام الفائدة ومن تمام كرمه رحمه الله، وقد ذكر هو وشيخه أن الكرم بالعلم أحسن أنواع الكرم. قال رحمه الله: فأعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون شرح صدر صاحبه. قال الله تعالى: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهدى والتوحيد من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ومنها النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب، فإذا فقد هذا النور من القلب ضاق وحرج وصار في أضيق سجن وأصعبه. ربما يكون في الفضاء الفسيح وهو يتألم ويشعر بضيقة صدر، بينما كل من شرح صدره بالإيمان اتسع صدره ولو كان في المكان الضيق. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله سجنوه بين الجدران، فما كان قوله: أنا سجني خلوة، وسفري سياحة، وقتلي شهادة. فلذلك لم يبالي على أي حال، بل إنه في أيام سجنه استفاد التدبر والتفكر والتعقل وكثرة قراءة القرآن. فمثل هذا ما يبالي يسجن ولا يخرج، لأن صدره في سعة. أما إذا كان في فسحة في بدنه وصدره في ضيق ربما ينتحر. كم من إنسان ينتحر لا لشيء إلا لضيق صدره. قال: وقد روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفسح وانشرح. قال: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله. حديث ضعيف جدا لا يثبت، وقوله رواه الترمذي أي الحكيم الترمذي في نوادره. قال: فنصيب العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور، وكذلك النور الحسي والظلمة الحسية، هذا يشرح الصدر وهذه تضيقه. يعني حتى النور، ملازمة النور الحسي من أسباب انشراح الصدر، وملازمة الظلمة من أسباب ضيق الصدر، لكن أعظم ذلك نور الإيمان من أسباب انشراح الصدر، وظلمة الكفران والبدع من أسباب ضيق الصدر. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. لا إله إلا الله، انظر إلى هذا الفضل في العلم. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد شرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدورا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. ومنها الإنابة إلى الله ومحبته بكل القلب والإقبال عليه والتنعم بعبادته، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك، حتى إنه لا يقول أحيانا: إن كنت في الجنة في مثل هذا الحال فإني إذن في عيش طيب. وللمحبة تأثير عجيب في انشراح الصدر وطيب النفس ونعيم القلب، لا يعرفه إلا من له حس به، وكلما كانت المحبة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأشرح، ولا يضيق إلا عند رؤية البطالين الفارغين من هذا الشأن، فرؤيتهم قذى عينه ومخالطتهم حمى روحه. ومن أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله وتعلق القلب بغيره والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به وسجن قلبه في محبة ذلك الغير، فما في الأرض أشقى منه، ولا أكسف بالا ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهما محبتان، محبة في الجنة، محبة هي جنة الدنيا وسرور النفس ولذة القلب ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤها وحياتها وقرة عينها، وهي محبة الله وحده بكل القلب وانجذاب قوى الميل والإرادة والمحبة كلها إليه. ومحبة هي عذاب الروح وغم النفس وسجن القلب وضيق الصدر، وهي سبب الألم والنكد والعناء، وهي محبة ما سواه سبحانه. ومن أسباب شرح الصدر دوام ذكره على كل حال وفي كل موطن، فللذكر تأثير عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب، وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنهم من المال والجاه، والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم غما وهما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى تجن بنانه، أي تغطي بنانه وتعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومنها الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحصرهم قلبا، لا فرحة له ولا سرور ولا لذة ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيم. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها، وأما سرور روحي ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله غافل عن ذكره ياهل به أو بأسمائه تعالى وصفاته ودينه متعلق القلب بغيره. البخيل يحسب كل صيحة عليه، شح المطر ظن أنه ما سيموت الله، غلت الأسعار ظن أنه ما سيلحقه الضرر الله، وهكذا في كل أحواله، فلذلك يبقى متألما متعذبا. يذكرون هذا في مالك الحزين، مالك الحزين إذا شح القطر يظن أنه سيموت يبقى حزين، ويذكرون عن بعض الطيور أنه ما يضع رجليه الثنتين في الأرض، يخشى إذا وضع الرجل الأخرى أن الأرض تخيس من تحته، فبعضهم هكذا. فخلها لله، جعلها لله سبحانه وتعالى. وإن هذا النعيم والسرور لا يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر نعيما وعذابا وسجنا وإطلاقا. ولا عبرة من شراح صدري هذا صدري هذا العارض، ولا بضيق صدر هذا العارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان والله المستعان. بعض الناس يقول لك أنا أسمع أغاني وانشرح صدري، هذا انشراح عارض، ينظر إلى التلفزيونات إلى الدشوش إلى المقاطع الخليعة يقول لك أنا انشرح صدري، هذا انشراح عارض. ولذلك بمجرد ما ينتهي وإذا به ضيق الصدر، محصور القلب في حال يرثى لها، فهكذا انشراحهم بالمعصية في حالها ثم تورثهم ندما. ومنها بل من أعظمها إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البرع، فإن العبد إذا أتى بالأسباب التي تشرح صدره ولم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه لم يحظى من انشراح صدره بطائل، وغايتها أن تكون له مادتان تعتوران على قلبه، وهي للمادة الغالبة عليه منهما. يعني مثلا إنسان يكون عنده حسد، عنده غل، عنده حقد، هذا أكيد تسبب له ضيق الصدر، عند أن ترى المحسود مع سيارة تروح مغبون، عند أن تراه عنده سعة في المال وأنت مغبون، كلما ارتفع وأنت مغبون، هذا بلا شك فانشرح صدرك بإزالة الحسد والغل والدغل والحقد منه. ومنها ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخلطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وهموما في القلب تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها بالغالب عذاب الدنيا والآخرة منها. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهم، يعني آفة النوم ربما تمنعه من صلاة الفجر ومن حضور الجماعات ومن حضور الجمع، آفة الأكل ربما تجعله يأكل الحرام، والخلطة ربما تجعله يقع في الغيبة والنميمة. وما أنكد عيشة وما أسوأ وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهم، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها، فلهذا نصيب وافر من قوله إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله وإن الفجار لفي جحيم، وبينهما مراتب متفاوتة لا يحصيها إلا الله. والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها انشراح الصدر واتساع القلب وقرة العين وحياة الروح، فهو أكمل الخلق في هذا الشرح. والحياة وقرة العين مع ما خص به من الشرح الحسي، ألم نشرح لك صدرك، شق الله صدره وأزال منه كل علقة. وأكمل الخلق متابعة له أكمله من شراحا ولذة وقرة عين، وعلى حسب متابعته ينال العبد من انشراح صدره وقرة عينه ولذة روحه ما ينال، فهو في ذروة الكمال مع شرح الصدر ورفع الذكر ووضع الوزر، ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من أتباعه والله من اتباع ولأتباعه من ذلك بحسب نصيبهم من اتباعه والله المستعان. وهكذا لأتباعه نصيب من حفظ الله لهم وعصمته إياهم ودفاعه عنهم وإعزازه لهم ونصره لهم بحسب نصيبهم من المتابعة، فمستقل ومستكثر، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ما أحلى هذا الكلام وأجمله، يعني كلما كنت متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان انشراح صدرك، وكلما كانت راحة بالك، وكلما كانت السكينة والطمأنينة عليك، وفي المقابل كلما قصرت في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لحقك من ضيق الصدر وسوء الحال واضطراب القلب ما يؤدي إلى يعني انشغالك عن كثير من شأن نفسك فضلا عن شأن غيرك. وهكذا باب الحفظ، كلما كنت أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأطوع لله فأنت محفوظ بحفظ الله، ومنصور بنصر الله، ومعزوز بعزة الله، ومرحوم برحمة الله، وموفق بتوفيق الله. وكلما كنت مفرط فالحصة بالحصة، الحصة بالحصة، وما ربك بظلام للعبيد. نسأل الله أن يعيننا على طاعته ومرضاته. انتهينا من باب الزكاة والحمد لله.